آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 16 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وإيقنا أن كلا من عنده.
قدر لهم أقدارا. هذا
قرآن، هذا قبل.
خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ من الحديث في المجلس السابق على الأمور التي تعرض الناظر لها تسبب الضلال في القدر، وتكلمنا عن الأمر الأول. أما الأمر الثاني الذي يسبب الضلال في القدر، فهو قياس أفعال الله عز وجل على أفعال المخلوقين، وهذا حصل للقدرية من المعتزلة وأشباههم، فإنهم قاسوا أفعال الله عز وجل بأفعال خلقه، فأوجبوا على الله فعل الأصلح بما عهدوه من فعل الإنسان، وأوجبوا على الله العدل ونفوا عنه الظلم بما عهدوه من فعل الإنسان. ولهذا قالوا إن الله عز وجل يجب عليه فعل الأصلح، وأن يحسن من فعل الله كذا ويقبح كذا، فما حسنته عقولهم فيما رأوه في البشر حسنوه في فعل الله، وما قبحته عقولهم من أفعال المخلوقين قبحوه في فعل الله، فنفوا أشياء عن الله عز وجل ثابتة له لأجل هذه المسائل الثلاث: الأولى مسألة التحسين والتقبيح، الثانية مسألة الصالح والأصلح، الرابعة مسألة والثالثة مسألة الظلم والعدل. وهذه المسائل هي أعظم أبواب ضلال القدرية، ولهذا يجب أن لا يدخل فيها المكلف إلا بما دلت عليه النصوص. والأصل في هذا أن الله عز وجل لا يشبه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثالث من أسباب الضلال في مسائل القدر أن طائفة من الناس أخذوا بكلام العلماء في مسائل القدر على أنه من المسلمات، فإذا قرأت في هذا الباب أن العلماء الذين تكلموا في مسائل القدر من المتقدمين من علماء السلف وصنفوا فيه كابن أبي داود، بل قبله ابن مبارك ومن كتب في ذلك مصنفات مستقلة أو ضمن كتب السنة الأخرى، ومن صنف من المتأخرين في هذا الأمر، يجب أن تنظر إلى كلامه على أنه قابل للأخذ والرد. وإذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه من كلام الله سبحانه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن تتوقف عن الأخذ بكلامه، لأن وجدنا أن طائفة من الناس أخذوا كلام من وثقوا به من أهل العلم في مسائل القدر على أنه مسلم به لما كان منتسبا هذا العالم يعني إلى السنة، ولكنه خاض باجتهاده في بعض المسائل من جهة العقل، فيأتي الناظر فلا يدرك كلامه على وجه التمام، أو يكون بذلك العالم مخطئا في اجتهاده فيتابعه هذا وينسبه إلى السنة. هذا مهم جدا. بعض الناس يعني يأخذ كلام العالم على أنه كأنه حجة، حتى أن بعضهم سألت ما الدليل يقول لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كذا. هذا غلط. كلام شيخ الإسلام يقبل الحق ويقبل قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وإنما الدليل ما هو قال الله قال رسوله. الدليل يكون بالكتاب، من الكتاب أو من السنة. أما أنا أقول لك الدليل تقول كلام فلان من العلماء، لا هذا غلط. والسنة في باب القدر هي ما دل عليه القرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فحسب، وما زاد عنه فيجب الإمساك عنه. وقد يحتاج طالب العلم إلى التفصيل العقلي بما دلت عليه النصوص والإلزامات بما علم من النصوص في مقام الرد على المخالفين لا في مقام التقرير. فعلى المسلم أو على طالب العلم أن يفهم كلام أهل العلم على مرتبتين: الأولى مقام تقرير مسائل القدر، والثانية مقام الرد على الخصوم في القدر. ولذلك السلف لما عرفوا الإيمان عرفوا بكلمات مختصرة: قول وعمل. على عرف مثلا القرآن كلام الله، قالوا كلام الله، فلما تكلم المبتدع بشيء قالوا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فيحتاج إلى التوسع عند الرد ولا عند التقرير؟ عند الرد على أهل البدع. أما عند تقرير عقيدة السنة والجماعة فإنك تأخذ ما قرره السلف من خلال النصوص الشرعية ولا تزيد على ذلك. فإذا كان المقام مقام تقرير الاعتقاد الصحيح في القدر، فلا يجوز أن يتجاوز كلام الله عز وجل وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن القدر سر الله في خلقه. المسألة الثانية أن الفرق في باب القدر ثلاث فرق: الأولى القدرية، والثانية الجبرية وهو لا متضادان، والثالثة أهل السنة والجماعة. والقدرية طوائف كثيرة، منهم الغلاة ومنهم المتوسطون. قال أهل العلم عنهم قدرية لأنهم نفوا القدر، فمنهم من نفى العلم وهؤلاء حكمهم ماذا؟ نسب لله والعياذ بالله الجهل، هذا من الكفر. لذلك قال عبد الله بن عمر لمن جاءه إذا والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا ينفع ماذا؟ لا لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر، لأنه ليس مسلما. وقال ليحيى ابن يعمر، وجدت يعمر ويعمر يعمر المعروف يعمر، لكن قيل بالضم أيضا يعمر. انظر. ومن هو الثاني؟ حميد بن عبد الرحمن. قال لهما عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد الذهب ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. فلابد للعالم وطالب العلم أن يكون يعني واضحا، لأنه إذا صار غير واضح ضل بقوله فئام من الناس. الإمام أحمد مثلا في قضية خلق القرآن مع أنه ابتلي بلاء عظيما، ولكن خرج منها بفضل الله بإمام أهل السنة والجماعة. سجن أعوام، وتقلب عليه الولاة، ثلاثة من الولاة، وصوه صابر محتسب. لأن الإمام أحمد لو حما هذه المسألة كان فيها إكراه ولا لا؟ كان فيها إكراه، وجمع من العلماء يعني أخذوا بالرخصة، لكن الإمام أحمد رأسه في القول. لذلك يفرق العلماء بينما إذا كان الإنسان رأسا في القوم وإذا كان ليس رأسا فيهم في مسألة الأخذ بالرخص. نعم، عموم الحديث إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، لكن المقام فيه تفصيل. فالقدرية نفوا القدر، فمنهم من نفى العلم، ومنهم من نفى عموم المشيئة أو عموم خلق الله عز وجل لكل شيء. أما الأوائل نفاة العلم فهؤلاء كفار ويسمون بالقدرية الأول. وأما المتأخرون الذين يتكلموا في المشيئة والخلق بغير قول أهل السنة والجماعة فهؤلاء مبتدعة. ما الفرق؟ هؤلاء كان عندهم شبهات، ولذلك قبل التكفير وقبل التبديع وقبل التضليل لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وأما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور فمنهم الغلاة كالجهمية، ومنهم الصوفية الذين يقولون هو كالريشة في مهب الريح، يعني وحركته كحركة المعدة وحركة الأمعاء وحركة يعني ما في البدن، ليس له قدرة عليها وليس له مشيئة فيها. ومن فهؤلاء هم الغلاة الصوفية والجهمية. ومنهم المتوسطون الجبرية الذين قالوا هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر، وهم الماتريدية والأشاعرة، كلامهم باطل. والإمام أبو جعفر الطحاوي غفر الله له ينتمي في الجملة في المسائل المشكلة إلى الماتريدية، ولهذا لينتبه لكلامه في المواطن ذات الزلل كالقدر، هل قرره على وجه الجبر أم على وجه كلام أهل السنة والجماعة كما سيأتي. المسألة الرابعة، قد قال المؤلف رحمه الله تعالى قدر لهم أقدارا. هناك ألفاظ تستعملها الطوائف جميعا في مباحث القدر، ولكن لكل طائفة قصد من ذلك ومصطلح في استعمالها، ولهذا يجب على طالب العلم أن ينتبه وأن يكون يقظا عند قراءة هذه الكتب التي فيها حق وفيها باطل. فمثلا أن تقرأ بفتح الباري لابد أن تكون يقظا جدا المسائل التي خالف الحافظ بن حجر، كمسألة التبرك بالصالحين بذواتهم وأماكنهم، ومسألة الصفات جملة من الصفات، والأخطر من ذلك أنه ربما نسب مذهب الأشاعرة إلى السنة فيقول قال أهل السنة ويكون القول قول الأشاعرة، فهذا يحتاج طالب العلم يكون عارف هذه المسائل. وكذلك مثل أبو زكريا النووي غفر الله له في المنهاج شرح صحيح مسلم الحجاج، وغيرهم كثير ممن من شروح الحديث ومن المفسرين ومن الفقهاء أيضا.
نعم. قالوا أما يحيى بن يعمر فبفتح الميم ويقال بضمها وهو غير مصروف لوزن الفاعل.
نعم، ويقال بضمها يعمر ويعمر. نعم. هذا في المنهاج.
في منهاجنا.
نعم. فمثلا مسألة الكسب، فإن الكسب عند أهل السنة والجماعة له معنى، وعند الأشاعرة والماتريدية له معنى، وعند المعتزلة له معنى، فلفظ واحد يرد في كتب أهل السنة وكتب الأشاعرة وكتب المعتزلة، وكل له فيه اصطلاحه. كذلك قول مشيئة الله نافذة عند المعتزلة له معنى، وعند الأشاعرة والماتريدية له معنى، وعند أهل السنة والجماعة له معنى. فالقدرية يعنون بذلك، يعني بكلمة مشيئة الله نافذة، يعنون بذلك معنى المعتزلة ومن نفوا القدر، والجبرية يصرفونه لمعتقدهم، وأهل السنة يصرفونه لما دلت عليه الأدلة. المقصود من هذه المقدمات الدخول في هذه المباحث المهمة، لأننا في تقرير هذه العقيدة الطحاوية نريد أن ننتقل من سرد المعلومات التفصيلية فقط في معتقد أهل السنة إلى ما يفتح آفاقا في رؤية كتب أهل العلم في الاعتقاد بعامة، فينتبه إلى أن الألفاظ في باب القدر متشابهة لكن المعاني مختلفة. فإذا قرأت كتابا من كتب التفسير تجد كلاما لمفسر سلفي قد يستعمل العبارات التي يستعملها الأشاعرة أو الأشعرية أو المعتزلي، وكل له اصطلاح. ولهذا قال من قال في كتاب الكشاف للزمخشري إنه دس فيه مذهب المعتزلة في الصفات وفي القدر هو أعظم، حيث لا يدرك إلا الناقد البصير، وكما قيل استخرجنا اعتزالياته بالمناقيش. هذا البلقيني ولا من هو؟ يعني استخرج كلام الزمخشري بكشافه بالمناقش، يعني أنه يدس السم باسم الترياق بطريقة عجيبة. فمثلا في قول الله عز وجل على كتابه أيضا من شر ما خلق، هذه القراءة هل هي قراءة سبعية؟ ها؟ ليست قراءة، أكتب القراءات نعم، لكن لماذا قال الزمخشري هذا؟ ها؟ البلقيني أين؟ أعطيه محمد قال ماذا البلقيني؟
فقال شيخ الإسلام البلقيني استخرجت ما في الكشاف من دسائس الاعتزال بالمناقيش.
سلام بالمناقيش كعب العلماء من كتاب الزمخشري على الكشاف، كذلك مفاتيح الغيب فخر الدين الرازي، حتى قيل فيه كل شيء إلا التفسير، هذا كلام من سمعناه من علماء مشكور، فيه كل شيء إلا التفسير، مع أن الكتاب في ماذا؟ التفسير، وهذا غاية النقد، هو يريح تعلم السحر في هذا الكتاب الرازي صاحب مفاتيح الغيب. وهلم جرى كثير حتى كتب اللغة قلما جدا تجد كتابا على طريقة أهل السنة، قليل جدا، لأن اللغة الكلام فيها لا سيما المستفاد في جانب اللغة محتمل، قد يفسر اليد لغة بالقدرة والقوة، وهذا في اللغة سائر ولا غير سائر؟ ها؟ سائر، لكن عند أهل السنة تفسير اليد بالقدرة هذا باطل، هذا قول الأشاعرة والماتريدية وإلى آخر ذلك. وقال رحمه الله بعد ذلك وضرب لهم آجالا، إذا في مسألة القدر لابد أن تقرأ في كتب حتى كتب علماء السنة، لابد أن تكون يقظا جدا، ربما جاءت لفظة يستعملها المبتدعة فتعلق في ذهنك بما تفسره به أهل البدع، وهذا أيضا يجرنا إلى أنه لا بد لطالب العلم أن يعرف أقوال الفرق في المسائل العقدية، لا بد أن يعرفها، من باب قول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكما قيل عرفت الشر لا للشر ذاته لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، يعني يقع في الشر. نعم.
ولا قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، قال في الهامش
من اللي قال؟
هو ابن عطية رجل لا يدري من هو، محمد أبو شهبة.
محمد أبو شهبة مصري. نعم.
طبعا قال هو لا يوافق على هذا الكلام،
ينقل على عن ابن عطية.
نعم على ابن عطية، وقال
نعم. حتى ابن عطية سبحان الله مع قولي هذا فهو أشعر عنده تمشهر أيضا،
وهذا الكلام قال لا أوافق على هذا الكلام إلا في تفسير
محمد أبو شهبة. نعم. قال رحمه الله تعالى وضرب لهم آجالا، الآجال جمع أجل، وضرب الآجال معناه أن الله عز وجل جعل لكل شيء أجل ينتهي إليه، فما من شيء إلا وله أجل ينتهي إليه المراد من خلقه، فالسماوات لها أجل والأرض لها أجل، وهكذا مخلوقات الله عز وجل جعل لها أجلا يعلمه سبحانه ولا يعلمه العباد، قد يطول جدا وقد لا يكون له نهاية بعلم الله سبحانه له. والآجال غير الأعمار، فالعمر أخص ولا الأجل أخص؟ العمر أخص من الأجل، ولهذا قال بعض أهل العلم إن الأجل كما جاء في القرآن لا يقبل التغيير، قال سبحانه إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال عز وجل لكل أمة أجل، وقال سبحانه في العمر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إذن الأعمار قد ينقص فيها وقد يزاد، أما الآجال فإنها ثابتة لا ينقص منها ولا يزاد. وهذا يدل على أن الله سبحانه ضرب آجالا وجعل أعمارا. والجمع بين هذا عند طائفة المعقلين من العلم أن الأجل يقبل التعديل ولا التغيير، وأما الأعمار فهي قابلة لذلك بأسباب أناط الله سبحانه وتعالى بها التغيير في قدره السابق، كما قال سبحانه: لكل أجل كتاب. وقال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإذا أجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في أم الكتاب ولا في الصحف التي في أيدي الملائكة؟ الصحف. وعنده أم الكتاب يعني لا زيادة فيه ولا نقصان، هو اللوح المحفوظ. فإذا جاء أجل الأمم والعباد والمخلوقات هو الذي في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير. أجل الأمم والعباد والمخلوقات هو الذي في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير ولا التبديل، جعله الله سبحانه على هذا النحو على ما اقتضته حكمته عز وجل. وأما الأعمار فإنها تقبل التغيير، وقبولها للتغيير ما فيه التقدير السنوي للعباد، لأن القدر منه قدر عام وهو الأصل العظيم، وهو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا التقدير العام في اللوح المحفوظ، وتقدير خاص هو يختلف، فمنه تقدير لكل مخلوق في رحم أمه، وتقدير سنوي في ليلة القدر، وتقدير يومي بما يفعله العباد. إذا تبين ذلك فإن التقدير الذي يقبل التغيير هو الذي في صحف الملائكة، هو الذي يحمل عليه قوله سبحانه: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فبعض أهل العلم في التفسير فهم الآية أن معناها: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب، وأن تعمير المعمر يكون بسبب قد قدر هو والتعمير معا، فيكون قد عمر لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه. وهذا يخالف ما جاء به السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وبقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يزيد في العمر إلا البر، كما عند الترمذي. أي أن زيادة الأرزاق منوطة بسبب، وأن تعمير المعمر ونسء الأثر يعني تأخيره مربوط بسبب، وهذا هو الذي به ارتبطت الأعمار بالآثار. أما الآجال فلا تقبل تغييرا، لأنها هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ، الأجل الذي إليه النهاية. أما العمر فيقبل التغيير. ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أنه في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ، وهذا واضح. فقوله: وضرب لهم آجالا يعني ما كان من التقدير السابق قبل خلق السماوات والأرض. قال رحمه الله تعالى: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لم يخف عليه شيء، هذا عام أي من الطاعات والمعاصي ومن الخير والشر، مما سيعملون ومما لم يعملوه لو عملوه كيف يكون. فإنه سبحانه يعلم أحوال الخلق على وجه التفصيل فيما سيعلمون وفيما لم يعملوه. مثاله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فعلم الله سبحانه متعلق بكل شيء. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لما؟ لأنه سبحانه بكل شيء عليم، كما قال عز وجل: والله بكل شيء عليم. وقوله بكل شيء هذا عموم لا يخرج منه شيء، والأشياء كما سبق تفسيرها جمع شيء، والشيء ما يصح أن يعلم أو يعود إليه العلم. فقوله سبحانه والله بكل شيء عليم أي كل ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى أن يعلم هو به عليم سبحانه. لهذا قال العلماء علم الله سبحانه متعلق بكل شيء، فالله علم ما سيكون وعلم ما لا يكون وعلم ما قدر ألا يكون لو حصل كيف يكون. فهذه الثلاث فيها مخالفة للقدرية وللمعتزلة في مذاهبهم، علم ما سيكون وعلم ما لا يكون، علمه عز وجل بأنه اختار أن يكون الأمر على هذا النحو، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون كما قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وكما قال عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن قوله رحمه الله بعد ذلك وأمرهم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، هذا تعليق للأشياء بالأمور الشرعية، أي أن الخلق والعلم والتقدير السابق وضرب الآجال هذا نافذ فيهم، ومع ذلك أمرهم سبحانه وتعالى بطاعته ونهاهم عن معصيته عز وجل. فقوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته أراد منه مخالفة المعتزلة، لأن الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي جاء عقليا وليس شرعيا، ولكن الحق أنه إنما جاء في الشرع لا في العقل. ولذلك قد يأتي الشيء تحريم الشيء أو إباحة الشيء من غير علة ولا سبب اختبارا للعباد وابتلاء لهم، وقد يكون هذا الشيء مخالفا للعقل لا سيما العقل غير الصحيح وغير السليم، عقل المريض قد يخالفه. فبعض الناس أن يطعن في الحجاب يقول لماذا تلبس المرأة تصير كأنها لبس خيمة سوداء في هذا الجو الحار، هذا عقله فيه فساد والعياذ بالله. نعم نعم نعم. طيب لعل أنا خفت عند قولي وأن محمدا عبده المصطفى، وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 16 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده.
قدر لهم أقدارا. هذا
قرنا هذا قبل.
خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ من الحديث في المجلس السابق على الأمور التي تعرض الناظر لها تسبب الضلال في القدر، وتكلمنا عن الأمر الأول. أما الأمر الثاني الذي يسبب الضلال في القدر فهو قياس أفعال الله عز وجل على أفعال المخلوقين، وهذا حصل للقدرية من المعتزلة وأشباههم، فإنهم قاسوا أفعال الله عز وجل بأفعال خلقه فأوجبوا على الله فعل الأصلح لما عهدوه من فعل الإنسان، وأبجوا على الله العدل ونفوا عنه الظلم بما عهدوه من فعل الإنسان. ولهذا قال إن قالوا إن الله عز وجل يجب عليه فعل الأصلح، وأن يحسنوا من فعل الله كذا ويقبح كذا، فما حسنته عقولهم فيما رأوه في البشر حسنوه بفعل الله، وما قبحته عقولهم من أفعال المخلوقين قبحوه في فعل الله، فنفوا أشياء عن الله عز وجل ثابتة له لأجل هذه المسائل الثلاث: الأولى مسألة التحسين والتقبيح، الثانية مسألة الصالح والأصلح، الرابعة مسألة والثالثة مسألة الظلم والعدل. وهذه المسائل هي أعظم أبواب ضلال القدرية، ولهذا يجب أن لا يدخل فيها المكلف إلا بما دلت عليه النصوص. والأصل في هذا أن الله عز وجل لا يشبه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثالث من أسباب الضلال في مسائل القدر أن طائفة من الناس أخذوا بكلام العلماء في مسائل القدر على أنه من المسلمات. فإذا قرأت في هذا الباب أن العلماء الذين تكلموا في مسائل القدر من المتقدمين من علماء السلف وصنفوا فيه كابن أبي داود بل قبله ابن مبارك ومن كتب في ذلك مصنفات مستقلة أو ضمن كتب السنة الأخرى ومن صنف من المتأخرين في هذا الأمر، يجب أن تنظر إلى كلامه على أنه قابل للأخذ والرد. وإذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه من كلام الله سبحانه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن تتوقف عن الأخذ بكلامه، لأن وجدنا أن طائفة من الناس أخذوا كلام من وثقوا به من أهل العلم في مسائل القدر على أنه مسلم به لما كان منتسبا هذا العالم يعني إلى السنة، ولكنه خاض باجتهاده في بعض المسائل من جهة العقل، فيأتي الناظر فلا يدرك كلامه على وجه التمام، أو يكون بذلك العالم مخطئا في اجتهاده فيتابعه هذا وينسبه إلى السنة. هذا مهم جدا، بعض الناس يعني يأخذ كلام العالم على أنه كأنه حجة، حتى أن بعضهم سألت ما الدليل يقول لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كذا، هذا غلط. كلام شيخ الإسلام يقبل الحق ويقبل قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وإنما الدليل ما هو؟ قال الله قال رسوله، الدليل يكون بالكتاب من الكتاب أو من السنة. أما أنا أقول لك الدليل تقول كلام فلان من العلماء، لا هذا غلط. والسنة في باب القدر هي ما دل عليه القرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فحسب، وما زاد عنه فيجب الإمساك عنه. وقد يحتاج طالب العلم إلى التفصيل العقلي بما دلت عليه النصوص والإلزامات بما علم من النصوص في مقام الرد على المخالفين لا في مقام التقرير. فعلى المسلم أو على طالب العلم أن يفهم كلام أهل العلم على مرتبتين: الأولى مقام تقرير مسائل القدر، والثانية مقام الرد على الخصوم في القدر. ولذلك السلف لما عرفوا الإيمان عرفوا بكلمات مختصرة: قول وعمل. عرفوا مثلا القرآن كلام الله، قالوا كلام الله، فلما تكلم المبتدع بشيء قالوا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فيحتاج إلى التوسع عند الرد ولا عند التقرير؟ عند الرد على أهل البدع. أما عند تقرير عقيدة السنة والجماعة فإنك تأخذ ما قرره السلف من خلال النصوص الشرعية ولا تزيد على ذلك. فإذا كان المقام مقام تقرير الاعتقاد الصحيح في القدر، فلا يجوز أن يتجاوز كلام الله عز وجل وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن القدر سر الله في خلقه. المسألة الثانية أن الفرق في باب القدر ثلاث فرق: الأولى القدرية، والثانية الجبرية وهو لا متضادان، والثالثة أهل السنة والجماعة. والقدرية طوائف كثيرة، منهم الغلاة ومنهم المتوسطون، قال أهل العلم عنهم قدرية لأنهم نفوا القدر، فمنهم من نفى العلم وهؤلاء حكمهم ماذا؟ نسب لله والعياذ بالله الجهل، هذا من الكفر. لذلك قال عبد الله بن عمر لمن جاءه إذا والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا ينفع ماذا؟ لا لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر، لأنه ليس مسلما. وقال ليحيى ابن يعمر، وجدت يعمر ويعمر يعمر المعروف يعمر، لكن قيل بالضم أيضا يعمر، انظر. ومن هو الثاني؟ حميد بن عبد الرحمن، قال لهما عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد الذهب ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. فلابد للعالم وطالب العلم أن يكون يعني واضحا، لأنه إذا صار غير واضح ضل بقوله فئام من الناس. الإمام أحمد مثلا في قضية خلق القرآن مع أنه ابتلي بلاء عظيما، ولكن خرج منها بفضل الله بإمام أهل السنة والجماعة، سجن أعوام، وتقلب عليه الولاة ثلاثة من الولاة، وصوه صابر محتسب. لأن الإمام أحمد لو حمل المسألة كان فيها إكراه ولا لا؟ كان فيها إكراه، وجمع من العلماء يعني أخذوا بالرخصة، لكن الإمام أحمد رأسه في القول. لذلك يفرق العلماء بينما إذا كان الإنسان رأسا في القوم وإذا كان ليس رأسا فيهم في مسألة الأخذ بالرخص. نعم، عموم الحديث إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، لكن المقام فيه تفصيل. فالقدرية نفوا القدر، فمنهم من نفى العلم ومنهم من نفى عموم المشيئة أو عموم خلق الله عز وجل لكل شيء. أما الأوائل نفاة العلم فهؤلاء كفار ويسمون بالقدرية الأول، وأما المتأخرون الذين يتكلموا في المشيئة والخلق بغير قول أهل السنة والجماعة فهؤلاء مبتدعة. ما الفرق؟ هؤلاء كان عندهم شبهات، ولذلك قبل التكفير وقبل التبديع وقبل التضليل لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وأما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور فمنهم الغلاة كالجهمية، ومنهم الصوفية الذين يقولون هو كالريشة في مهب الريح، يعني وحركته كحركة المعدة وحركة الأمعاء وحركة يعني ما في البدن، ليس له قدرة عليها وليس له مشيئة فيها. ومن فهؤلاء هم الغلاة الصوفية والجهمية. ومنهم المتوسطون الجبرية الذين قالوا هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر، وهم الماتريدية والأشاعرة، كلامهم باطل. والإمام أبو جعفر الطحاوي غفر الله له ينتمي في الجملة في المسائل المشكلة إلى الماتريدية، ولهذا لينتبه لكلامه في المواطن ذات الزلل كالقدر، هل قرره على وجه الجبر أم على وجه كلام أهل السنة والجماعة كما سيأتي. المسألة الرابعة، قد قال المؤلف رحمه الله تعالى قدر لهم أقدارا. هناك ألفاظ تستعملها الطوائف جميعا في مباحث القدر، ولكن لكل طائفة قصد من ذلك ومصطلح في استعمالها، ولهذا يجب على طالب العلم أن ينتبه وأن يكون يقظا عند قراءة هذه الكتب التي فيها حق وفيها باطل. فمثلا أن تقرأ في فتح الباري لابد أن تكون يقظا جدا للمسائل التي خالف الحافظ بن حجر، كمسألة التبرك بالصالحين بذواتهم وأماكنهم، ومسألة الصفات جملة من الصفات، والأخطر من ذلك أنه ربما نسب مذهب الأشاعرة إلى أهل السنة فيقول قال أهل السنة ويكون القول قول الأشاعرة. هذا يحتاج طالب العلم يكون عارف هذه المسائل. وكذلك مثل أبو زكريا النووي غفر الله له في المنهاج شرح صحيح مسلم الجلي وغيرهم كثير ممن من شروح الحديث ومن المفسرين ومن الفقهاء أيضا.
نعم. قالوا أما يحيى بن يعمر فبفتح الميم ويقال بضمها وهو غير مصروف لوزن الفعل.
نعم ويقال بضمها يعمر يعمر. نعم. هذا في المنهاج.
في المنهاج نعم.
فمثلا مسألة الكسب فإن الكسب عند أهل السنة والجماعة له معنى، وعند الأشاعرة والماتريدية له معنى، وعند المعتزلة له معنى، فلفظ واحد يرد في كتب أهل السنة وكتب الأشاعرة وكتب المعتزلة وكل له فيه اصطلاح. كذلك قول مشيئة الله نافذة عند المعتزلة له معنى، وعند الأشاعرة والماتريدية له معنى، وعند أهل السنة والجماعة له معنى. فالقدرية يعنون بذلك يعني بكلمة مشيئة الله نافذة يعنون بذلك معنى المعتزلة ومن نفوا القدر، والجبرية يصرفونه لمعتقدهم، وأهل السنة يصرفونه لما دلت عليه الأدلة. المقصود من هذه المقدمات الدخول في هذه المباحث المهمة، لأننا في تقرير هذه العقيدة الطحاوية نريد أن ننتقل من سرد المعلومات التفصيلية فقط في معتقد أهل السنة إلى ما يفتح آفاقا في رؤية كتب أهل العلم في الاعتقاد بعامة، فينتبه إلى أن الألفاظ في باب القدر متشابهة لكن المعاني مختلفة. فإذا قرأت كتابا من كتب التفسير تجد كلاما لمفسر سلفي قد يستعمل العبارات التي يستعملها الأشاعرة أو الأشعري أو المعتزلي، وكل له اصطلاح. ولهذا قال من قال في كتاب الكشاف للزمخشري إنه دس فيه مذهب المعتزلة في الصفات وفي القدر وهو أعظم، حيث لا يدرك إلا الناقد البصير، وكما قيل استخرجنا اعتزالياته بالمناقيش. هذا البلقيني ولا من هو يعني استخرج كلام الزمخشري لكشافه بالمناقيش، يعني أنه يدس السم باسم الترياق بطريقة عجيبة. فمثلا في قول الله عز وجل التي تأتي بها أيضا من شر ما خلق، هذه القراءة هل هي قراءة سبعية؟ ليست قراءة، أكتب القراءات. نعم. لكن لماذا قال الزمخشري هذا؟ البلقيني أين؟ أعطيه محمد الشاب. قال ماذا البلقيني؟
فقال شيخ الإسلام البلقيني استخرجت ما في الكشاف من دسائس الاعتزال بالمناقيش.
سلام بالمناقيش كعب العلماء من كتاب الزمخشري هذا الكشاف، كذلك مفاتيح الغيب فخر الدين الرازي، حتى قيل فيه كل شيء إلا التفسير. هذا كلام من سمعناه من علماء مشكور، فيه كل شيء إلا التفسير، مع أن الكتاب في ماذا؟ في التفسير، وهذا غاية النقد، هو يبيح تعلم السحر في هذا الكتاب الرازي صاحب مفاتيح الغيب. وهلم جرى كثير حتى كتب اللغة، حتى كتب اللغة قلما جدا تجد كتابا على طريقة أهل السنة، قليل قليل جدا، لأن اللغة الكلام فيها لا سيما في الصفات في جانب اللغة محتمل، قد يفسر اليد لغة بالقدرة والقوة، وهذا في اللغة سائغ ولا غير سائغ؟ ها سائغ. لكن عند أهل السنة تفسير اليد بالقدرة هذا باطل، هذا قول الأشاعرة والماتريدية وإلى آخر ذلك. وقال رحمه الله بعد ذلك وضرب لهم آجالا. إذا في مسألة القدر لابد أن تقرأ في كتب حتى كتب علماء السنة، لابد أن تكون يقظا جدا، ربما جاءت لفظة يستعملها المبتدعة فتعلق في ذهنك بما تفسره به أهل البدع. وهذا أيضا يجرنا إلى أنه لا بد لطالب العلم أن يعرف أقوال الفرق في المسائل العقدية، لا بد أن يعرفها، من باب قول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكما قيل عرفت الشر لا للشر ذاته لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، يعني يقع في الشر. نعم.
ولا قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، قال في الهامش
من اللي قال؟
هو ابن عطية رجل لا يدري من هو، محمد أبو شهبة.
محمد أبو شهبة مصري. نعم.
طبعا قال هو لا يوافق على هذا الكلام،
ينقل على عن ابن عطية.
نعم على ابن عطية وقال نعم. في
حتى ابن عطية اسمع الله مع قوله هذا فهو أشعر عنده تمشهر أيضا،
وهذا الكلام قال لا أوافق لا أوافق على هذا الكلام إلا في تفسير
محمد أبو شهبة. نعم. قال رحمه الله تعالى وضرب لهم آجالا، الآجال جمع أجل، وضرب الآجال معناه أن الله عز وجل جعل لكل شيء أجل ينتهي إليه، فما من شيء إلا وله أجل ينتهي إليه، ينتهي إليه المراد من خلقه، فالسماوات لها أجل والأرض لها أجل، وهكذا مخلوقات الله عز وجل جعل لها أجلا يعلمه سبحانه ولا يعلمه العباد، قد يطول جدا وقد لا يكون له نهاية بعلم الله سبحانه له. والآجال غير الأعمار، فالعمر أخص ولا الأجل أخص؟ العمر أخص من الأجل، ولهذا قال بعض أهل العلم إن الأجل كما جاء في القرآن لا يقبل التغيير، قال سبحانه إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال عز وجل لكل أمة أجل، وقال سبحانه في العمر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إذن الأعمار قد ينقص فيها وقد يزاد، أما الآجال فإنها ثابتة لا ينقص منها ولا يزاد، وهذا يدل على أن الله سبحانه ضرب آجالا وجعل أعمار. والجمع بين هذا عند طائفة المعقلين من أهل العلم أن الأجل يقبل التعديل ولا التغيير، وأما الأعمار فهي قابلة لذلك بأسباب أناط الله سبحانه وتعالى بها التغيير في قدره السابق، كما قال سبحانه لكل أجل كتاب، وقال سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإذا أجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في أم الكتاب ولا في الصحف التي في أيدي الملائكة؟ الصحف. وعنده أم الكتاب يعني لا زيادة فيه ولا نقصان، هو اللوح المحفوظ. فإذا جاء أجل الأمم والعباد والمخلوقات هو الذي في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير، إذن عفوا أجل الأمم والعباد والمخلوقات هو الذي في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير ولا التبديل، جعله الله سبحانه على هذا النحو على مقتضته حكمته عز وجل. وأما الأعمار فإنها تقبل التغيير، وقبولها للتغيير ما فيه التقدير السنوي للعباد، لأن القدر منه قدر عام وهو الأصل العظيم، وهو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فهذا التقدير العام في اللوح المحفوظ، وتقدير خاص هو يختلف، فمنه تقدير لكل مخلوق في رحم أمه، وتقدير سنوي في ليلة القدر، وتقدير يومي بما يفعله العباد. إذا تبين ذلك فإن التقدير الذي يقبل التغيير هو الذي في صحف الملائكة، هو الذي يحمل عليه قوله سبحانه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فبعض أهل العلم في التفسير فهم الآية أن معناها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب، وأن تعمير المعمر يكون بسبب قد قدر هو والتعمير معا، فيكون قد عمر لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه. وهذا يخالف ما جاء به السنة، ما جاء به السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وبقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يزيد في العمر إلا البر، كما عند الترمذي. أي أن زيادة الأرزاق منوطة بسبب، وأن تعمير المعمر ونسء الأثر يعني تأخيره مربوط بسبب، وهذا هو الذي به ارتبطت الأعمار بالآثار. أما الآجال فلا يقبل، فلا تقبل تغييرا، لأنها هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ، الأجل الذي إليه النهاية. أما العمر فيقبل التغيير. ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أنه في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ، وهذا واضح. فقوله وضرب لهم آجالا يعني ما كان من التقدير السابق قبل خلق السماوات والأرض. قال رحمه الله تعالى: ولم مع الوقت ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لم يخف عليه شيء هذا عام، أي من الطاعات والمعاصي ومن الخير والشر، مما سيعملون ومما لم يعملوه لو عملوه كيف يكون. فإنه سبحانه يعلم أحوال الخلق على وجه التفصيل فيما سيعلمون وفيما لم يعملوه. مثاله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فعلم الله سبحانه، فعلم الله سبحانه متعلق بكل شيء. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لما؟ لأنه سبحانه بكل شيء عليم، كما قال عز وجل: والله بكل شيء عليم. وقوله بكل شيء هذا عموم لا يخرج منه شيء. والأشياء كما سبق تفسيرها جمع شيء، والشيء ما يصح أن يعلم أو يؤول إليه العلم. فقوله سبحانه والله بكل شيء عليم أي كل ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى أن يعلم هو به عليم سبحانه. لهذا قال العلماء: علم الله سبحانه متعلق بكل شيء، فالله علم ما سيكون وعلم ما لا يكون، وعلم ما قدر ألا يكون لو حصل كيف يكون. فهذه الثلاث فيها مخالفة للقدرية وللمعتزلة في مذاهبهم: علم ما سيكون وعلم ما لا يكون، علمه عز وجل بأنه اختار أن يكون الأمر على هذا النحو، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وكما قال عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن قوله رحمه الله بعد ذلك: وأمرهم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا تعليق للأشياء بالأمور الشرعية، أي أن الخلق والعلم والتقدير السابق وضرب الآجال هذا نافذ فيهم، ومع ذلك أمرهم سبحانه وتعالى بطاعته ونهاهم عن معصيته عز وجل. فقوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته أراد منه مخالفة المعتزلة، لأن الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي جاء عقليا وليس شرعيا، ولكن الحق أنه إنما جاء في الشرع لا في العقل. ولذلك قد يأتي الشيء تحريم الشيء أو إباحة الشيء من غير علة ولا سبب، اختبارا للعباد وابتلاء لهم. وقد يكون هذا الشيء مخالفا للعقل، لا سيما العقل غير الصحيح وغير السليم، عقل المريض قد يخالفه. فبعض الناس أن يطعن في الحجاب، يقول لماذا تلبس المرأة تصير كأنها لبس خيمة سوداء في هذا الجو الحار؟ هذا عقله فيه فساد والعياذ بالله. نعم 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 نعم. طيب لعل أنا خفت عند قولي وأن محمدا عبده المصطفى، وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.